الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ننبه إلى أمرين. الأمر الأول في أن بعض الأخوة نبهني أن بيتا سقط إما من الشرح أو من القراءة، لكنه سقط وهو لم يبق للشمس من نور إلا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم، أي من بعد دفنهم. وهذا فيه استمرار نورهم أنه لا ينقطع كنور الشمس وهكذا. التنبيه الثاني أحبتي، المحافظة على نظافة المسجد ضروري، يعني أدب من الآداب ومهم أن يكون طالب العلم يعتني بمسجده. أفضل ممن يعتني ببيته في نظافته، فعند شرب شيء من الماء أو الشاي ونحو ذلك ينتبه طالب العلم من سكبه ونحو ذلك. بيّن الناظم فيما سبق إن كان طالب العلم يريد الوصول إلى مرتبة العلماء أن يسلك عدة أمور. الأول تقوى الله جل وعلا، ثم أن يجهد بعزم صادق وعمل ذا همة في تحصيل هذا العلم، وثالثا أن يعكف على السنة حفظا وفهما. ثم أشار إلى الأمر الرابع الذي يوصل طالب العلم بعد توفيق الله إلى أن يرتقي إلى مراتب العلم والعلماء، فقال: واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، أي فإن أردت مجد العلماء والارتقاء في درجاتهم فاقرأ في فن علم المصطلح حتى تميز من صحيح الحديث، حتى تميز صحيح الحديث من سقيمه. ويتدرج طالب العلم في هذا الفن فيقرأ أولا مع الحفظ والفهم منظومة البيقونية، ثم يرتقي بعد ذلك إلى الموقظة للذهبي، ثم النخبة مع شرحها النزهة لابن حجر، ثم إن شاء يحفظ منظومة اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، وهي لحافظ ابن أحمد الحكمي، وهي منظومة مفيدة وجامعة أعلى رتبة من النزهة حسب علمي، وتوصل إلى ما بعدها من المطولات بإذن الله جل وعلا. قال فيها: وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ به علم الحديث إذ هو البيان لما به قد أبهم القرآن، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما طريقها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، وهكذا إلى آخر ما قال. لكنها منظومة جميلة جدا، في هذا الباب. ثم انتقل الناظم إلى الواجب تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الواجب على طالب العلم اتجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي. يجب على طالب العلم أن يجعل السنة بين عينيه فيتمسك بها ويعتصم بها، وهي محجة بيضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أي طريق واضح بين يجب عليك أن تتمسك به، فمن انحرف مع وضوح الطريق فهو هالك زائغ. وهي الحنيفية السمحاء، هي حنيفية مائلة عن الشرك مستقيمة على التوحيد، شريعة سمحة في عقائدها وعباداتها ومعاملاتها وأخلاقها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحاء. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. فإذا كانت بهذه المرتبة، محجة بيضاء وحنيفية سمحاء، فوجب على طالب العلم أن يتمسك بها. ثم بين رحمه الله تعالى الفضيلة الثانية في السنة، ومما يوجب على طالب العلم التمسك بها، أنه قال رحمه الله: وحي من الله في القرآن أو كالقرآن شاهده، في سورة النجم فاحفظ ولا تهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا وإني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فهي وحي من الله يجب على العبد أن يتمسك بها ويقبل أخبارها ويصدقها وينزجر عما زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من ميزاتها أو مما يوجب على طالب العلم التمسك بها، أن يعرف أن كلام الرسول خير كلام بعد كلام الله جل وعلا، خير الكلام من خير الأنام، بدا من خير قلب فاها به خير فم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت البيت تجد الناظم رحمه الله تعالى جمع خيرية كثيرة موجبة للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خير الكلام في نفسها خير، من خير الأنام، خير خلق الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، من خير قلب، قلبه هو بأبي وأمي، ومن خير فم، فاه به هذا الكلام خير فم. وهذا يشير إلى أمر مهم، وهي مقتضيات قبول خبر المتكلم، وهو صدق القصد وصحة الكلام وحسنه وتصديق الله جل وعلا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصدق من الله، قصده أحسن القصد، وكلامه أحسن الكلام وأبلغه، وهو أنصح الأمة، وما اجتمعت هذه في رجل إلا وجب على الناس اتباعه. ثم قال: وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. السنة تبين القرآن وتوضحه وتفسر مجملة وتقيد مطلقة وتخص عامه. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالواجب على المسلم أن لا يتصف بالإعراض عنها، لأن المعرض عن السنة معرض عن القرآن. المعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرض عن كلام الله جل وعلا، زائغ منحرف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ذكر عند عمران ابن الحصين رضي الله تعالى عنه حديثا، فقال رجل: لو قرأتم كتاب الله كان أفضل من حديثكم، لو قرأتم كتاب الله كان أفضل من ماذا؟ من حديثكم. هذا الرجل أراد الإعراض عن السنة أو ضرب السنة بالقرآن. فقال له عمران: إنك لأحمق. وهو كذلك، من كان على هذه الصفة يستحق هذا السب وهذا أو هذه الشدة. قال: إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ قال: إن القرآن حكمة، وإن السنة فسرت. إذن من رفض تفسير أو أعرض عن تفسير السنة حرم من الحكمة. ثم قال رحمه الله تعالى: من الواجبات تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حكم نبيك، حكم نبيك، وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تهمي أو لا تحمي. الواجب على المسلم أن ينقاد لحكم السنة، والواجب عليه أن يرضى بحكمها، وأن يكون على يقين تام بها، ولا يتعرض لقلبه شك فيهلك ويزيغ. في الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ لعله يرد بعض ما جاء عن رسول الله فيقع في قلبه شك فيهلك. إذا عارض المسلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه الشك والزيغ. لذلك لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمحون لأحد أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى ابن عمر فقال له: أرأيت أرأيت؟ قال: دع أرأيت في اليمن، إنما هنا السنن. وقال رجل لعمران: لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء كله خير، قال إنني أجد في الحكمة إن من الحياء خير وإن من الحياء شر. فقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قالت الحكمة؟ والله لا أكلمك أبدا. لا يرضون بمعارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذه السنة ومحبة لها ولرسوله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله جل وعلا الإيمان عمن لا يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يجد في نفسه حرج من هذه السنة، لا بد أن يكون مسلما لها تسليما. ثم قال رحمه الله تعالى واعضض عليها أي السنة وجانب كل محدثة وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي لا نعمي. الواجب تجاه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بها تمسكا شديدا كتمسك الغريق بسترة النجاة في وسط ظلمة البحر الهائج، يعض عليها بنواجذ أسنانه أو أضراسه. هذا العض دليل النجاة. أما إن كان العبد متمسكا بالسنة تمسكا ضعيفا فهذا سريع الانفلات، فالأخذ بقوة يعين على الثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وهنا أيضا تنبيه من الناظم عند التمسك بالسنن احذر من أهل البدع والفتن. تمسكك بالسنة يوجب عليك البعد عن كل بدعة لا صغيرة ولا كبيرة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل قل لذي بدعة يدعوك إلى بدعته لا نعم، يعني لا أستجيب لك ولا أسمع كلامك، لا تمكن كما قال أئمة الدين الإمام مالك وغيره لا تمكن زائغ القلب من أذنك. وكم من عامة الناس بل من طلبة العلم من يمكنون لأهل البدع من آذانهم مخالفين لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الدين. أقل ما تحدث هذه البدع في قلبه أنه يحب صاحبها، فإذا أحب صاحبها أحب ما يحمله، فتجد المرضى الذين يدافعون عن أهل البدع قد لا يعتقد عقيدته لكنه يدافع عنه فهو مثله، شئنا أم أبينا المرء على دين خليله، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فهذه مع انفتاح الوسائل الإعلامية الآن أصبحنا نتساهل فيها السماع عن أهل البدع، وأئمة الدين كان يأتيه المبتدع فيقول له أقرأ عليك شيئا من القرآن وهو يقول ولا آية، قرآن وهو يقول ولا آية. يأتي الرجل المرجئ إلى الإمام مالك فيقول له ناظرني، فيقول له ذاك الرجل إن غلبتك اتبعتني وإن غلبتني اتبعتك. فقال له الإمام مالك وإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال اتبعناه. قال اذهب إلى شاك مثلك، ما كانوا يناقشون أهل البدع أو يسمعون لهم أو يضربون بكلامهم لا سرا ولا علانية دين. لذلك كانوا يقولون من نعمة الحدث إذا تنسك أول ما يتنسك على من؟ صاحب سنة. فإن تنسك على صاحب بدعة فاغسل يدك منه. يقرر فيه الباطل، يحببه لأهل الباطل، فيصعب عليه الرجوع. ثم قال: فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الأيمان من قسم، فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد، والملحد الزنديق في صمم. صاحب الشك والريبة الذي يعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الله جل وعلا عنه الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وهذه الآية أقوى زاجر لأولي الألباب العقلاء الذين يتدبرون ويعتبرون. أما الملحد والزنديق والمبتدع وصاحب الهوى فهو في صمم وعمى، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا، لا سمع لا عقل، لا يبصرون وفي السعير، ما عندهم سمع ولا عندهم عقل يعقلون به، وتكفي آية واحدة. لذلك تجد أهل البدع والأهواء يتسلطون على السنة ما لا يتسلطون على القرآن في ردها وتحريفها وإبطالها. فالفلاسفة مثلا هذه السنة عندهم ليس لها اعتبار، حتى قال بعضهم ممن هو الآن يعظم عند الناس ابن سبعين أو غيره، يقول: تحجر ابن فاطمة واسعا، تحجر ابن فاطمة واسعا يقول لا نبي بعدي. انظر إلى الزندقة، يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحجر واسع أنه قال لا نبي بعدي، وهم عندهم مرتبة الفيلسوف فوق مرتبة النبي. وبعض العلمانية ومن سار على نهجهم يرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرها مثل القشور ليست لها اعتبار. فسنن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والأكل وإعفاء اللحية وتقصير الثوب والجلوس، كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم هي من القشور التي ليست لها قيمة عندهم، ليحكروا الإسلام في المسجد والصلاة والصيام والحج. أما غير هذا فهذا كله قشور، ليس العصر على كلامهم، ليس العصر كالعصر الأول. لذلك أرادوا إخراج المسلم بصورة متطورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومن أهل الأهواء والبدع من يعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي يعتقد خلاف السنة فيه، فالمعتزلة يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تقرر إثبات أسماء الله وصفاته، والرافضة يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقرر تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والخوارج ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضونها التي تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. وهكذا كل مبتدع له معارضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته التي يعتقدها، إلا أهل السنة فإنهم الذين تمسكوا بالسنة ظاهرا وباطنا وعملوا بما فيها ولزموا الجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم. إلى تعب القارئ فأنا أتعب.
تابع تابع.
يلا. يا وين قلنا نحن؟
177.
يلا أسلم يا نصر.
قال رحمه الله تعالى: في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة. وبالفرائض نصف العلم فعنا كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله آي بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادن واغتنم. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفيها حلا لمنبهم. كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم. قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد باء بالندم. راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم. يروك أن تزن الوحيين مجترئا.
يروك
عندنا يروك.
طيب يروك يعني طيب حلك على اللي عندك.
ذكر على الحاشية أن من الضرورة الشهرية.
يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم. وأن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. كذا الأحاديث أحد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم.
شرع الناظم رحمه الله تعالى في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة، أي لما انتهى من بيان علوم الغاية وهي القرآن والسنة وما يجب على طالب العلم تجاههما، ثنى هنا بهذا الفصل في بيان علوم الآلة وعلم الفرائض، وحذر من العلوم المبتدعة المحدثة. وهذه العلوم، علوم الآلة، هي كالوسيلة في الوصول إلى العلوم، إلى علوم الغاية، فيجب أن تعامل معاملة الآلات لا معاملة الغايات، فيستعين بها طالب العلم لفهم الكتاب والسنة ومعرفة ما يتعلق بهما. فقال في الحث في دراسة علم الفرائض: وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله من بعدها اتصلت. وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنمي. قدم الوصية بالاعتناء بعلم الفرائض وهو علم المواريث الذي هجرناه هجرا فلا نعرف منه شيئا، وقدمه لأهميته إذ أوصى الله وأوصى خير الرسل بتعلم هذا العلم، وهو كما قال نصف العلم، وذلك باعتبار الحياة والممات. فعلم المواريث أو الناس حي وميت، وهذا العلم يتعلق بالنصف الثاني وهم الأموات، فبهذا الاعتبار يكون نصف العلم. وجاء الحديث تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، لكنه حديث لا يصح، ولكنه جاء معنى هذا الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن مسعود وأبي هريرة وغيرهم. فقال ابن مسعود: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. وقال عمر: تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلموا القرآن. وعلم الفرائض علم كفائي، فرضه فرض كفائي، فإن قام به البعض سقط عن البعض وجوبه، لكن يستحب لطالب العلم أن يتعلم هذا العلم. وأشار رحمه الله تعالى إلى بيان فضل هذا العلم بأن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة هذا العلم لأهميته، ولم يكل هذه القسمة لأحد من البشر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يوصيكم الله، أشار إليها الناظم، يوصيكم الله من بعدها اتصلت. من بعدها عندك صح؟
يوصيكم الله آي بعدها اتصلت. يوصيكم الله آي بعدها اتصلت،
أي الذي أعرفه يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، يعني مع الآيات التي بعدها اتصلت، التي في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات. وأشار إلى آخر سورة النساء آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
قال في نسخة من بعدها، يعني يوصيكم الله من بعدها.
إيه هذه النسخة، والذي حفظتها مع ما بعدها فزيدوا نسخة ثالثة. ثم بعد علم الفرائض قال: خذ وخذ إذا شئت ما تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. حث هنا على أخذ شيء من علوم الآلة التي يستعين بها طالب العلم على تحصيل علوم الغاية، فأولها النحو، وجميعكم يحبه. في أحد ما يحب النحو؟ الذي لا يحب النحو يرفع يده. جميعكم لا بد، يعني طالب العلم لا بد أن يحب هذا الفن، مع أنه يعني كثير من طلبة العلم يشتكي من فهم النحو، وكما قال بعض أهل العلم: النحو كباب من قش، تراه باب لا تستطيع فتحه، لكن إذا فتحته انفتح كله، يسهل عليك بعد ذلك فهم النحو. وهو علم يتعلق بأحوال أواخر الكلم، رفعا ونصبا وخفضا وهو من العلوم العربية المهمة وأهم علوم العربية يبدأ طالب العلم فيه بمتن الآج الرومية حفظا وفهما، ثم على حسب آراء بعض المتخصصين، بعضهم يقول شرح قطر الندى، وبعضهم يقول المتممة، متممة الأج الرومية، وهي أقرب إلى الأج الرومية من حيث التسلسل والترتيب والزيادة. وشرحها الكواكب الدرية قال عنها بعض العلماء فيها فوائد يضرب لها أكباد الإبل. ثم بعد ذلك يسهل عليه الدخول في الألفية. ثم قال من العلوم التي علوم الآلة التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها ويعتني بها علم الصرف، وهو يلي علم النحو في المرتبة والأهمية، وهو علم يتعلق بأبنية الكلمة وتغير هذه البنية بسبب لفظ بسبب لفظي أو معنوي. ويحتاج العبد فيه أو طالب العلم فيه إلى التدرج والحفظ والضبط. وهذه العلوم، علوم النحو وعلوم الصرف، يقولون هي من العلوم التي لا تقبل الشركة، يعني إذا درست العلم هذا لا تشرك به غيره حتى تضبط هذا العلم وتفهمه. علم الصرف يستطيع الإنسان أن يدرس فيه متن البناء، متن صغير تقرأه في 3 أيام ونحفظه في سنة، صغير المتن لكنه كلها فعل يفعل فعولا فعلي، فيحتاج وقت حتى يضبطه الإنسان. ثم من المتون نزهة الطرف في علم الصرف، ثم أن يسر الله لامية الأفعال لابن مالك. ثم قال والتجويد، متن أو فن التجويد، وهو متن يتعلق بقراءة القرآن من حيث إخراج الحروف بمخارجها وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. يبدأ فيه أولا بتحفة الأطفال التي أصبحت للكبار، هي تحفة للأطفال من 60 بيتا يحفظها الكبار الآن، والذي يحفظ من الكبار تحفة الأطفال يكاد أن يطير من الفرح. نسأل الله سبحانه، من يحفظ تحفة أو مر عليها وحفظها؟ ها شباب، ما في أحد؟ أين المتخصصين؟ 60 بيت سهلة تحفظ. يقول راجي رحمة الغفوري: دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله وصلى الله، الحمد لله مصليا على محمد خير محمد، خلني أعيد شوية، خلنا نتذكر معكم. يقول راجي عفوي رحمة الغفوري: دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين وهكذا يأتي بالنون الساكنة ثم الميم الساكنة ثم المتماثلين ثم المدود. ومبحثه في المدود جميل جدا يضبط لك المدود. ثم بعد تحفة الأطفال الجزرية وهي منظومة من 100 بيت سهلة جدا 100 بيت تحفظها في أسبوع أو أقل إلا في المقطوع وتاي أنت لم تكن تدبها ويصعب عليهم حفظ الضاءات والضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم بس الواقع عليكم عادة تحتاج ضبط شوي بس تذكرون مقدمتها الحمد لله لا يقول عفوي
يقول راجي ربي
يقول راجي رحمتي يقول راجي نعم كيف أولها يقول راجي عفوي ربي سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليه محتم بعد الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات وما الذي ويلفظوا بأفصح اللغات محقق التجويد والمخارج وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ثم ذكر مخارج الحروف وصفات الحروف ثم فالمهم بعد تحفة الأطفال الجزرية ثم أشار الناظم إلى فن من الفنون أيضا المهمة وهو قال مع لغة يعني متن أو فن متن اللغة وهو معرفة المفردات اللغوية ومعرفة المفردات اللغوية تكون عن طريقين إما بحث المفردة في نفس الكتب التي هي تأتي بمعاني مفردات الكلمات معجم مقاييس اللغة لابن فارس أو لسان العرب أو تهذيب اللغة هذا كبحث. أما كتدرج فإن طالب العلم وهذا يعتبر بعد النحو والصرف والبلاغة يقرأ مثل هذه الأشياء يقرأ في المعلقات يقرأ في خطب العرب القديمة يتقوى في مفردات اللغة يقرأ لامية الشنفرة فهي أيضا تقوي وتعزز مفردات اللغة العربية. كم الوقت؟
8:05.
كم يأذن؟ 8:27 يأذن؟ طيب عليك الوقت طيب؟ كل مرة أنت الوقت أنت مسؤول عنه. بعد أن بين الناظم بعض علوم الآلة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها أشار إلى ضد هذه العلوم النافعة وهي العلوم الضارة المبتدعة المحدثة فقال واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد باء بالندم راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهن بعض النسخ وإنقاذا هذا غير صحيح وإنفاذا لحكمهن يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم وأن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. هذا في تحذير من علم من العلوم المبتدعة وهو علم الكلام، علم الكلام الذي أراد به أهل الكلام صرف ظواهر النصوص عن ظاهرها، صرف ظواهر النصوص وخصوصا آيات الصفات بعلم الكلام صرفوها عن ظاهرها. وهو هذا علم الكلام قوانين وضعت من قبل بعض المتكلمين، أخذ هذا العلم من الفلاسفة، فقوانينه وقواعده قواعد فلسفية، ليس في هذا العلم يقين كيقين القرآن والسنة، وإنما فيه شك وظنون وتهم، شك وظنون وتهم، ونهايته ندم، ونهايته ندم. وقد أظهر هذا الندم بعض المتكلمين، فبعضهم لما جاءه الموت بكى من المتكلمين، فقيل له: ما يبكيك وأنت أنت؟ قال: والله لا أدري على ماذا أموت، والله لا أدري على ماذا أموت، والله لا أدري على ماذا أموت. وبعضهم تمنى أن يموت على عقيدة العجائز، وقال الرازي أو الشهرستاني وكان من كبارهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر وسرت فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ويقول الرازي في نهاية حياته: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب طريق طريق القرآن والسنة. لذلك أئمة الدين حذروا من هذا العلم، فكان أبو محمد يقول: قال أبي وأبا زرعة، أو قال أبي وأبو زرعة، أو كان أبي وأبو زرعة ينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من خالف أو أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هؤلاء الذين وضعوا هذا العلم لماذا وضعوه؟ وضعوه لمقاصد أشار إليها الناظم، فقال: راموا بها عزل حكم الله، يريدون بهذه القوانين عزل حكم الله جل وعلا، وكل صاحب قانون فلسفي ومتكلم يؤول ما شاء من الصفات، وبعضهم يؤول ما شاء من الأخبار، وبعضهم يؤول ما شاء من الأحكام على هذه القوانين. قال: واقترحوا للحق ردا، يعني وضعوا هذه القوانين ليردوا الناس عن الحق، وإنفاذا لحكمهم الذي هو من نتائج عقول الإنسان الذي هو ظلوم جهول، عقله لا يزن بعوضة في مقابل عقل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: يروك أن تزن الوحيين، يعني يريدون بهذا أن تزن الكتاب والسنة بقوانينهم، فيجعلون لقوانينهم مقدمات ونتائج، مقدمة أولى مقدمة ثانية تطلع أو يظهر بعد هذه نتيجتهم الكاسدة. هذه القوانين يزنون بها الكتاب والسنة، وهذه القوانين من عقولهم، من عقول البشر المغفل العجمي، ما أتت هذه القوانين من عند أهل الإسلام، وإنما ترجمت من كتب اليونان، فترجمت من كتب اليونان وأخذها أهل الإسلام، ففتح باب شر عظيم بسبب هذه القواعد. وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم، الوحي ليس فيه حكم وفصل بين الناس بسبب يعني كلام على زعمهم وكلامهم، فإذا نحكم الناس إلى عقولنا أو على عقولنا وقواعدنا. وإذا أردنا أن نحكم الناس على عقولهم فأي عقول نحكم؟ هل نحكم على عقول المعتزلة الغلاة وغير الغلاة، أو عقول الفلاسفة الإلهيين وغير الإلهيين، أو عقول العلمانية؟ أي عقل أتوني بعقل تتفقون عليه؟ لا يستطيعون. يقول بعض أهل العلم: فكما أن الناس يعني ألسنتهم مختلفة، فإن آراءهم وعقولهم أشد اختلافا، الآراء والعقول أشد اختلافا من اختلاف ألسن البشر، فكيف يجتمعون على عقل واحد؟ ولو كانت هذه العقول تكفي لما أنزل الله سبحانه وتعالى كتابا وأرسل رسولا، فحقيقة دعوتهم رد الكتاب ورد السنة. لذلك قال بعد ذلك رحمه الله تعالى عن طريقتهم: أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. أصحاب هؤلاء القوانين يأتون إلى كتاب الله جل وعلا فيحرفونه عن مواضعه، إما تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، وهذا موروث من موروث اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. اليهود قيل لهم حطة فقالوا حنطة، والمعتزلة قالوا لهم استوى فقالوا استولى، فهم حرفوا، هؤلاء حرفوا. وهكذا كل صاحب بدعة أسهل ما عنده أنه يحرف شيء من الكتاب. لذلك إذا أتيت إلى الرافضة يحرفون الآيات عن مواضعها بتأويلاتهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، قالوا آل البيت، أو قال ولاية الفقيه. المعتزلة قال الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، قالوا لا يسمع ولا يبصر. وكل يحرف ما شاء من كتاب الله جل وعلا. هذا معول هدمهم على في كتاب الله. وأما معول الهدم الثاني فهي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا، قال رحمه الله الناظم: كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. الأحاديث اخترعوا هذه الفكرة التي كما قال السمعاني هي من بنيات فكرة القدرية المعتزلة، أن الأحاديث بعضها أحاد لم تبلغ حد التواتر، فهذه هذا كلامهم، فهذه الآحاد ليست فيها اعتقادات ولا توجب العمل ولا فيها فصل لمختصم. فعندما تقول لهم أو تقرر لهم رؤية الله في الدار الآخرة تقول لهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ماذا يفعلون؟ يؤولون، يقولون منتظرة. وإذا أتينا لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة قالوا هذا حديث آحاد ولا يقبل. وهكذا في كل مسألة. فهذا رد لكلام الله ورد لرسوله وفتح باب عظيم لجميع أهل الملل أن يخترقوا الإسلام. لذلك قال ابن القيم في الصواعق قال وكل مؤول لا يستطيع، معنى كلامه لا يستطيع إقامة الحجة على مبتدع غيره، لأن معنى الكلام لأن هذا أول وعارض السنة في جانب وذاك أول وعارض في جانب آخر، فيقول له كما أنك أولت آيات الصفات فأنا أولت آيات الولاية، ويأتي الفيلسوف ويقول أنا أولت آيات أو الباطني فيقول أنا أولت آيات الأحكام، وهكذا ينفتح علينا باب لا يغلق. قال رحمه الله تعالى وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم. أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره ويدحض الباطل ويدمغ الانحراف والباطل، فأبى الله إلا نصر ما خذلوا، هم أرادوا خذل القرآن والسنة وخذل أهل السنة، فالله سبحانه وتعالى نصرهم، وهم أرادوا كسر، قال وكسر ما نصروا، وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا، هم أرادوا نصر قوانينهم وتأويلاتهم وأباطيلهم، والله سبحانه وتعالى أبى إلا أنها تكسر، وكذلك هي مكسورة، فكل صاحب بدعة مخذول مكسور مهما طال به الزمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وغدا أيضا أعتذر عن درس الفجر ونبدأ إن شاء الله بعد العصر مباشرة.